السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط المستقيم. فعندنا النور وهو كتاب الله سبحانه، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستنير بهما ونستضيء بهما في الظلمات. وقد قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. دائما نستبصر بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة، وإلا من ترك الكتاب والسنة أصبح كالأعمى لا يدري أين يسير. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فدائما وأبدا أيها الإخوة والأخوات، علينا بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله. ما معنى بادروا بالأعمال؟ يعني اعملوا بسرعة قبل أن تأتي فتن. سابقوا بأعمالكم فتنا، يعني أنتم والفتن في صراع، فسابقوا الفتن بصالح أعمالكم، لأن صالح الأعمال يدفع الله بها عنك الفتن. فنحن في أواخر الزمان، ولا يخفى عليكم أن النبي قال: تكسر الفتن ويكسر الهرج بين يدي الساعة، يكسر الهرج القتل وتكسر الفتن. فمع هذه الفتن يلزمنا أن نتساءل: ما وسائل الثبات التي نثبت بها عند الفتن حتى نسلم ونحظى بجنة ربنا ويصرفنا ربنا عن النار؟ أولى وسائل الثبات على الإيمان أن نسأل الله الثبات. أول وسيلة أن نسأل الله الثبات. ولذا فرسولنا سيد ولد آدم كان دائما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. القلوب تتقلب، قال بعض العلماء اسمه القلب لتقلبه الشديد. القلب أطلق عليه القلب لتقلبه الشديد، وفي الرواية: القلب أشد تقلبا من الماء في المرجل، ما اللي بيغلي إذا وصل درجة يتقلب، فالقلب يتقلب كذلك. كانت أكثر يمين يحلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحلف بها لتعليم أمته وتذكيرهم، يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. ومن دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. ومن دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني يتوسلون إلى الله بأنه هداهم: أنت يا رب كريم وهديتني، فيا رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد أن تفضلت علينا يا رب بالهداية، وتكرمت علينا بأن جعلتنا نصلي ونصوم ونهتدي، يا رب لا تزغ قلوبنا. فمن دعاء للإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقد علم هذا المعنى وأيقن به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ماذا يقول؟ انظروا إلى دعواته كي تستلهموا هذه المعاني التي نتحدث فيها. يقول الخليل لقومه: ولا أخاف ما تشركون به، أن ما نخاف من الأصنام التي تعبدونها، إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني ممكن ربي يجعلني أخاف من الأصنام، يجعلني أخاف من الأصنام، أنا في الأصل لا أخاف ما تشركون به، لكن يحترز لنفسه أن ممكن والعياذ بالله إذا أراد الله به سوءا أن يخاف من الحجر من الصنم، فلذلك احترز بقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ونفس المعنى يقوله النبي الكريم شعيب عليه السلام لما هدده قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ستطرد من البلد أو ترجع كافر. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فممكن ربي يشاء أننا الأبعد يرجع كافر، فيحترز لنفسه وهو نبي ويقول: ولا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن إبراهيم، يخاف على نفسه أن يرجع عابد صنم، فيقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني يا ربي في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر. ويقول خائفا على نفسه من أن يتحول لتارك للصلاة، خائف أن يتحول لتارك صلاة، فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فيخاف على نفسه أن يتحول لشخص آخر تارك للصلاة، عابد للوثن. فأول شيء أيها الإخوة من وسائل الثبات حتى لا نغفل عنه سؤال الله الثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجنبني يا رب وبني أن نعبد الأصنام. هذا الدعاء يلزمك أن تقوله يوميا، يوميا يلزمك أن تقوله. هي نصوص في الكتاب العزيز، بس في زمن الفتن يستحب الإكثار من هذه الدعوات. فأولا نسأل الله الثبات على الإيمان، لازم يا إخوة، مهما كنت، مهما كان الوسط الذي يحيط بك، مهما كانت أسرتك، ما يملكون لك هداية ولا إضلال. سيدنا نوح مع ابنه ما ملك له شيئا، والولد صر على الموت على الكفر. وسيد الخليل إبراهيم مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لح لح، والرجل كافر، يقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، ابعد عني لا أحب أن أرى وجهك. وابنه يذكره بالله. فأول شيء يا أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله الثبات. لا تغتر بكثرة صيام، لا تغتر بكثرة صدقة، لا تغتر بكثرة حج ولا عمرة ولا صلاة. اسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وبتضرع، بتضرع إلى الله، ليس من اللسان، بتضرع وخشية من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وكما قال الرسول عليه الصلاة على وجه الإجمال لما كان راجع من بعض الغزوات، فوقف عند غدير النقل وغدير خم، فقال كلمة لأصحابه وجمعهم عند هذا الماء: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، يعني هموت، رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فحث على القرآن وذكر بالقرآن: فلا تغفلوا عن القرآن والسنة وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعليكم بالقرآن، عليكم بهذا الكتاب العزيز المبارك الحكيم الكريم، كل صفات الخير مجتمعة فيه، وكلما اقتربت منه تستفيد، إذا تلوته تستفيد، تدبرته تستفيد، عملت به تستفيد، تأدبت به تستفيد، شفيع لك في القبر، شفيع لك عند لقاء الله يوم القيامة. كل الخير في كتاب الله سبحانه وتعالى، أمر بوصل أرحام، أمر بحسن الجوار، أمر بكلمة الحق، أمر بكل خير. فعليك بالقرآن لا تغفل عنه أبدا. ثالثا، طبعا في القرآن سير الصالحين، اقرأ سير الصالحين حتى تتأسى بهم، تأسى بهم في أخلاقك، في معتقداتك، في كل شيء. يعني مثلا قرأت في القرآن وجدت قوم نوح يقول نوح إن لنراك في سفاهة، إن لنراك في ضلال مبين، أنت شخص ضال يا نوح، يقولون كده. كيف الأدب في الرد؟ يقول يا قوم ليس بي ضلال، أنا مش ضال. تخيل واحد جاء يسبك يقول لك يا ضال، وأنت تقول له أنا الحمد لله لست بضال. لم يتهاوك ولم يكلمهم بلغتهم، أنتم الضلال، أنتم وأنتم، لا لا، بكل أدب، يا قوم ليس بي ضلال. كذلك هود عليه السلام، يا قوم ليس بي سفاهة، أنا من السفيه، بكل أدب، ولم يعكس القضية، وإن كان حق له أن يعكس، لكن يلزم جانب الأدب في الرد، يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي، أدب وحسن خلق يرد على المخالف. تسمع، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فاقرأ سير الصالحين في القرآن وفي السنة تستفيد ثباتا. اقرأ سير الصالحين الذين خدت لهم الأخاديد وقذفوا في النار وهم على ثبات، لا يحيدون ولا يتركون دينهم. تعرفون قصة أصحاب الأخدود؟ خدوا الأخاديد لهم وأشعلوا فيها النار، ترجع أو ترمى في النار؟ لا، أرمى في النار ولا أرجع عن ديني. وإن كانت لهم رخص في زماننا وفي شريعتنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن تستفيد، تعرف كيف كان ثباتهم، كما قال الرسول عليه السلام لخباب بن الأرات لما جاء وقال رأيت النبي عليه السلام متوسدا بردة في ظل الكعبة، يعني جايب ثوب ثني وفي ظل الكعبة نايم وضعه على رأسه، فقلت يا رسول الله نحن مستضعفون آنذاك في مكة، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قل يا رب انصرهم، انصرنا يا رب على هؤلاء الكفر الذين يسموننا سوء العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من كان قبلكم يؤتى بالميشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق نصفين ولا يصد ذلك عن دينه، وكان الآخر يؤتى بأمشاط من حديد يمشط بها ما بين لحمه وعظمه وما يصد ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. اقرأ سير الصالحين تستفيد، تستفيد، تستفيد شجاعة، تستفيد جلادة، تستفيد قوة. إذا قرأت سيرة جعفر بن أبي طالب مثلا وأمير في الحرب وما هو راية المسلمين في غزوة مؤتة، يده اليمنى تقطع، لم يقل آه إيدي ولا كلام، مش كلام الأطفال اللي ينقله، ما رضي لراية لا إله إلا الله تسقط، يحمل الراية بيده اليسرى ويده رميت الأخرى تقطع يده اليسرى، لم يبالي لا بيده اليمنى ولا بيده اليسرى، يضم الراية بين عضديه بثدييه حتى يأخذ 80 سهما في صدره، ليس منها واحد في دبره، ليس منها واحد، لم يفر، وإلى أن طار بجناحيه مع الملائكة. سير هؤلاء تورثك شجاعة وإقداما. فاقرأ من القرآن الكريم سير الخليل إبراهيم، هل نرميك في النار يا إبراهيم ولا أرجع عن دينك؟ أبدا، ثبات على دين الله، وابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، بني البنيان وأظلمت النيران فيه، هي ترجع ولا ما ترجع؟ من رجع عن ديني؟ يرمونه تكون بردا وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم. فتتعلم من سير الأنبياء صبر وثبات، صبرا وثباتا على الإيمان. رافق رفقة صالحة من أسباب الثبات على الدين، الرفقة الصالحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا نتنة. فاختر جليسا صالحا. الرسول ذات يوم جالس في البيت وحده، وهو بشر، وكان أحيانا يخشى أن يأتي أحد يغتاله في بيته. فقال ذات ليلة: اللهم يسر لي الليلة جالسا صالحا يحرسني الليلة. فبعد دقائق سمع جلبان السلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص. قال النبي: ما أتى بك؟ قال: جئت أحرسك هذه الليلة يا رسول الله. الجليس الصالح نافع بكل المقاييس. تخيل مثلا أنت مع جليس صالح وبينكما موعد ولا حاجة، قال: معلش أعتذر الليلة. قلت له: لماذا تعتذر؟ قال: معلش أنا ما زرت خالتي من شهر وهي رحمي، أريد أن أزورها. هذا سيعلمك أو لا يعلمك؟ أنت تفكر تقول: أنا ما زرت خالتي من سنة. فيحملك على ماذا؟ على أن تزور خالتك. الجليس الصالح هذا يا جماعة تستفيدون منه غاية الاستفادة. ربنا من على مريم عليه السلام بأن جعلها في كفالة زكريا، وهي طفلة صغيرة تربت مريم عليه السلام في بيت نبوة طاهر وكريم. تربت في بيت زكريا، يعني في بيت نبي عليه الصلاة والسلام، فاستفادت من خلق هذا النبي، وهو أيضا استفاد منها. كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا يسأله: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال: يعني يا ربي، من ترزق مريم بغير حساب ارزقني أيضا. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فاستفاد خلقا من مريم عليه السلام، استفاد خلقا من مريم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكانت قد بلغ به من الكبر عتيا، لكن ما يأس أبدا من رحمة الله. الجليس الصالح يعلمك. إذ جهلت، قال: زار سلمان أبا الدرداء في المؤاخاة التي كانت بينه وبين أبي الدرداء في مقدم النبي إلى المدينة، كان يؤخي بين هذا وذاك، وكان يتورثان إلى أن نزلت آيات المواريث. فزار سلمان أبا الدرداء، سلمان ذهب في زيارة لأبي الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة قبل نزول آية الحجاب، رأى مهملة في ثيابها، رأى أم الدرداء متبذلة جالسة في ثياب المهنة، ما هي مهتمة بنفسها ولا شيء. فقال، وكان كبيرا عالما سلمان: ما لك يا أم الدرداء متبذلة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، ما مهت لا له في نسوان ولا له في حاجة في الدنيا، يعني يصلي طول الليل ويصوم، ما له حاجة في الدنيا. فأسرها سلمان في نفسه، أسرها سلمان في نفسه. فلما جاء الليل نايم هو مع أبي الدرداء، جاء أبو الدرداء يصلي، قام من الليل يصلي، قال: لم نم. يعني كيف أنام؟ قال: نم، وهو عالم. فنام أبو الدرداء مطيعا لمن؟ لهذا العالم سلمان. نام شوية، ساعة ساعتين، وجاء يقوم قال: نم. قال: كيف أنام؟ قال: نم. فنام. جاء الثلث الأخير، قال: سلمان قم الآن. فصليا، ثم قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك ضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. تعلم منه. لكن أبو الدرداء في نفسه شيء واحد، جاء منعه من الصلاة الليلة، مرتب نفسه كل يوم لازم يصلي كذا ركعة، ما صلىها اليوم، فخالف الإلف الذي يألفه. فذهب إلى الرسول فقال الرسول: صدق سلمان، صدق سلمان. فجليسك يعلمك الخير ويرشدك إليه، ترى نفسك تلغو، وجليسك الصالح لسانه رطب بذكر الله، أستغفر الله أستغفر الله، تحتقر نفسك أنت جالس تخوض في القيل والقال وأهل وجمالك وما أعرفش كلام الفارغ الذي ليس له فائدة، والرجل مرتب لسانه بذكر الله يتكلم في النافع الذي ينفعه في دينه ودنياه، وأنت في لغو وعبث. فالجليس الصالح حتى يشفع لك يوم القيامة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول قال حديثا، قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. بكون في مجموعة غنم، مجموعة غنم واحدة منهم شذت، الذئب لن يهجم على الجماعة لأن ما هم كلب يحرسهم وراعي، لكن واحدة شردت بعيدا الذئب ينقض عليها. فالرسول قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، يأكل الذئب من الشاة القاسية. فإذا ابتعدت عن إخوانك وعن مجالسهم تسلطت عليك الذئاب البشرية. لكن انت مع إخوانك، كلنا معرضون للخطأ، أنا معرض للخطأ وأنت معرض للخطأ، لكن أنا جئت أخطأت. جاءني الشيخ عبد السلام قال يا مصطفى أخطأت، معلش انتبه لنفسك، أنت رجل طيب انتبه لنفسك. انتبه لنفسي، كل واحد منا معرض للخطأ. فالجليس الصالح يقومني إذا وجدته، يقومني إذا وجدته. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال الرسول عليه السلام. أين أجد هذه الرفقة الصالحة؟ أجدها في الخلف في بيوت الله، لأن الله قال في كتابه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الصالحون تجدهم في بيوت الله يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أين أجد الرفقة الصالحة؟ ومن أين أصطادهم كما يقولون؟ قال وأنتقيهم، لأن أنا أبحث عن صديق صالح يرشدني ويستر علي. كلنا نخطئ، لكن إذا وجدت أخي يستر علي الحمد لله، نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا نسيت معه فلوس ذكرني لك فلوس عندي. الصديق الطالح لا، تتركه يغتابك ويطعن في عرضك ويتجسس عليك ويفشي أسرارك. أما الصديق الصالح نحرص عليه فهو يرشدنا، يعرف الله، يعرف الله ويعرف حدود الله سبحانه وتعالى، فيرشدني دائما إلى كل خير. فمن وسائل الثبات المحافظة على صديق صالح، الالتقاء بالصالحين. قلنا أولا كتاب الله، قلنا أولا سؤال الله سبحانه، ثانيا التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وقراءة سير الصالحين، والرفقة الصالحة، والعمل الصالح ينفعك الله به في مسيرتك في الحياة. لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معنى هذه الآية؟ كثيرون لا يعلمون معناها. فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ ليس العطاء المالي فقط، أعطى من كل خير يملكه، أعطى مالا، أعطى علما، أعطى شفاعة حسنة، أعطى وجاهة، أعطى مما أعطاه الله. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالجنة وأن فيها ثواب، فسنيسره لليسرى. ما معنى نيسره لليسرى؟ نهيئه لعمل الخير، نجعله يعمل الخير وهو محب لهذا الخير، يصوم وهو سعيد أنه يصوم، يقوم يصلي وهو سعيد أنه يصلي، يذكر الله وهو سعيد بالذكر، الحمد لله الحمد لله، مرتاح وصدره منشرح وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. تأتي الصلاة يسعد بمقدمها لأنه عمل ذنوب بين الصلاتين، الصلاة تحط عنه الخطايا، فيسعد بمجيء الصلاة التي يغسل الله بها الذنوب. فيتصدق وهو سعيد أن الله وفقه لشخص محتاج يتصدق عليه، يحج والحج في تعب ومشقة ونفقة وفراق للأهل، وهو سعيد أن الله ييسر له سبيل الحج. ترى الذين يحاولون التهرب من الشرط هنالك في أرض الحرمين، ويتسللون من فوق الجبال ويتفادون الشرطة، وممكن يتفادى طلقات الرصاص، ممكن يتعرض لها، كل ذلك كي ماذا؟ كي حج. من الذي حبب له، حبب إليه الحج وزين الحج في قلبه وهيئه لهذا العمل مع تعرضه للمشاق وأنه ممكن يمنع من دخول السعودية 10 سنين إلى غير ذلك؟ ما الذي حمله على ذلك؟ حبه للخير. فالشاهد من هذا الباب أنك إذا أعطيت واتقيت وصدقت بالحسنى فسييسرك الله لليسرى، يهيئك ربك لعمل الخير، تعمل الخيرات وأنت سعيد وأنت فرح، تكرم أخاك بهدية وأنت فرح مبسوط، غيرك ينفق كأنه يغل بالأغلال في رقبته، والعكس والعياذ بالله، بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، يهيئ لكل عمل شر، أي عمل شر يأتيه يسعد به، أي عمل خير صدره يضيق. فيا إخوة كذلك أعمال البر في وقت الرخاء بفضل الله تساعدك في وقت الشدائد، تساعدك والله يجعلها سببا في إنقاذك. تعلمون أن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت وكما قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قال العلماء لولا أنه كان من المصلين قبل أن يبتلوا لما لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. مسألة الثبات على الدين إن شاء الله مع سؤال الله، امسك لسانك إلا عن الخير، لا تتكلم كثيرا، فإن الرسول ناشدنا وقال، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ماذا يا رسول الله تريد منا؟ قال فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله لو تساوى عندك الوجهان في الكلام ما تدري فيه خير أو ليس فيه خير، اسكت، لأن النبي قال ماذا؟ فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث الآخر من صمت نجا، وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لا تكن خبيرا في كل شيء والناس يتكلمون تحب تتكلم، اسكت يا أخي. من صمت نجا، ممكن تتكلم كلمة تحاسب عليها يوم القيامة، سواء كانت في أرض مسلم من المسلمين أو كانت في طعن في أرض امرأة مسلمة، ممكن تتكلم كلمة بجهل تضل أقواما، ممكن تتكلم بكلمة بجهل عياذا بالله تتسبب في الصد عن سبيل الله. فاصمت ما تتكلم كثيرا. وإذا كان ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم، أكثر كلام الناس لا فائدة فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، تأمر الناس بالصدقة، واحد غني وانت فقير، أو عفوا واحد غني وانت من تغني، قل يا أخي تصدق بالله عليك، ما أنا أريد منك شيء بس الغلابة اللي جنبك تصدق، ثم على الصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يصلح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يبتغي بذلك مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أجرا عظيما. أخوة اسألوا الله الثبات، فنحن في زمن فتن. أيها الشاب في بداية عامك الدراسي لا تتأبط فتاة كما يفعل الفساق وتمشي غير مستحي من الله ولا من البشر، خليك مع الرجال، ترجل كن مع الرجال، ما الذي عليك أن تكون أنثى تأخذ فتاة وتمشي معها وتجلس في وسط البنات، كن رجلا مع الرجال والبنت مع النساء، هذا من أسباب السلامة، لأن الرسول قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أنت رجل لك أسلوبك كرجل، لكن يأتي مع النساء ويخضع بالقول مع الفتيات يخضع بالقول، يصبح أول ما تسمع شاب يخضع بالقول وصوته ناعم يعرف أنه بيكلم امرأة على طول ويتعلم. أنت رجل يا أخي، أنت رجل، ابتعد عن قطاع النساء خالص، ابتعد عن قطاع الفتيات. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هذا كلام الرسول. لا تترك صغيرا ولا كبيرا ولا شيخا عالما ولا جاهلا ولا شابا، فتنة تعصف بالناس، فتنة النساء. أحيانا تكون المرأة عياذا بالله دميمة جدا، دميمة، وزوجتك أحسن منها ألف مرة، ولكن الشيطان يحسنها لك كأنها هي بها وبها، كما قال القائل وقد أولع بامرأة سوداء، بفتاة سوداء. ف فطفق والشيطان زينها له كأنها ملكة جمال العالم. يقول أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، يعني أصبح أحب أي شيء أسود أحبه. لماذا؟ المحبوبة سوداء، حتى الجزمة السوداء يجيب جزمة سوداء عشان محبوبته سوداء. الشيطان يزين الفساد ويزين الشر للناس. ابتعد عن قطاع الفتيات إذا كنت رجلا شهما غيرا على دينك غيرا على أرادك، فكما تدين وتدان. إذا أنت تأخذ بنات الناس تضحك عليها وتغشها وتتخنس لها وتتأنس، سلط الله عليك في ابنتك في أختك من يفعل معها كذا. فكن رجلا دينا تخشى الله حتى يحفظك ربك في أهلك وذريتك. والله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. العلمانيون والمستشرقون المستغربون قاتلهم الله إنما يكونون، نجحوا في إخراج البنات من البيوت سواء للعمل أو للدراسة المختلطة أو لغير ذلك، وعظموا مسألة الاختلاط والتي لا تختلط قلنا عنها معقدة، ويزينون للناس الباطل، يحرمون الحلال ويحرمون يحرمون الحرام الحلال ويحللون الحرام، والعياذ بالله. الولد يقذف به في الجامعات مع الفتيات المتبرجات، وكأن القائل يقول له ألقاني في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. انتبهوا يا إخوة، ابتعدوا يا ناس، المسؤولون لا يراعون فيكم ربكم ولا يهتمون بدينكم. الصراحة تقال، المسؤولون لو وزراء ملوك أي حد ما عاد يهتم أحد بالدين، إنما كل يهتم بعرشه وبكرسيه. من ما تجد مسؤولا كبيرا يحافظ لك على دينك، فحافظ أنت على دينك، حافظ على دينك، حافظ على دينك. ابتعد عن قطاع الفتيات، كن مع قطاع الشباب الدين الذي يخاف الله رب العالمين، تسلم بإذن الله. فمع بداية العام الدراسي الله أسأل الله أن يجعله عاما مباركا علينا وعليكم وعلى ذريتنا وذريتكم والمسلمين والمسلمات. ابتعد عن الفتيات، دع النسوة في شأنهن وأنت كن في شأنك، البنات مع البنات وأنت رجل مع الرجال. بارك الله فيكم. هذا والمعصوم من عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.